بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل بنا الكلام إلى الجمع الثالث بين الروايات الدالة على بطلان الصلاة عند الشك في الأوليتين، وبين ما دل على البناء على الأقل. وكان خلاصة هذا الجمع هو التخيير بين الوظيفتين. ودخلنا أمس في مطالب وقلنا بأنه لو فرضنا حصول التعارض بين الروايتين وبين الطائفتين، فمقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو تشكل علم إجمالي، إذ يقول المكلف أنا أعلم إجمالا إما بأن وظيفتي هو ماذا؟ هو البناء على الأقل، وإما أن وظيفتي هي ماذا؟ هو بطلان الصلاة. فحينئذ هل هذا العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ فنقول قد يقال هذا العلم الإجمالي منجز، لأن الضابط في تنجز العلم الإجمالي هو قدرة المكلف على امتثال الأطراف، بحيث يستطيع الوصول للموافقة القطعية. وفي مقامنا يمكن للمكلف أن يمتثل كلا الاحتمالين بلا ترتب محذور، وبذلك يستطيع أن يصل للموافقة القطعية، إذ المكلف الذي شك بين الأولى والثانية في صلاة الصبح يستطيع أن يبني على الأقل فيتم صلاته، ثم بعد ذلك يستأنف صلاة جديدة. فإن كان الواجب في الواقع هو البناء على الأقل فقد أتى بالبناء على الأقل، وإضافة صلاة أخرى لا تضر
باحتياط.
نعم. وإذا كان الواقع هو الوجوب الإعادة والبطلان فإنه قد أتى بصلاة تامة، فيمكن للمكلف الامتثال. وقصد التعيين ليس بواجب، أي لا يجب على المكلف أن يعين ما هو الواجب وما به تحقق الامتثال. فهل تحقق الامتثال بالبناء على الأقل، أو تحقق الامتثال بالاستئناف؟ فإن هذا تعيين لم يثبت لا دليل على وجوبه كما قرر في محله، وحينئذ يستطيع المكلف أن يحتاط بالجمع بينهما. وهذا ليس بعزيز، إذ يوجد في بعض الموارد أنه الفقيه يفتي المكلف بأنه يجب عليه الإتمام ثم الإعادة من رأس، وهذه الفتاوى التي تكون من هذا القبيل عادة ما يكون دليلها تشكل علم إجمالي. ففي الموارد الذي يحكم الفقيه بوجوب الإتمام ثم الإعادة، موارد كثيرة صحيح في أبحاث الخلل، عادة ما هو مدركها هذه الأحكام؟ تشكل علم إجمالي عند الفقيه، حيث أنه فقد الدليل أو صار تعارض فتشكل علم إجمالي، فيقول بوجوب الاحتياط. فهذا ليس من باب الاحتياط الواجب، هذا من باب وجوب الاحتياط، أي أنه يجب على المكلف الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين لمنجزية العلم الإجمالي. هذا إذا كان المدرك، إذا كان هناك تعارض بين الدليلين ووصلت النوبة إلى ماذا؟ إلى العلم الإجمالي، وعليه بناء على التعارض والتساقط يجب الجمع. فما هي النكتة في التخيير؟ ذكرنا بالأمس أن هناك مسلك يقول بأنه إذا وردنا دليلان كل منهما يعين وظيفة في الواقعة، فذهب البعض إلى أن مقتضى القاعدة هو التخيير، فما هي النكتة في ذلك؟ ليش قالوا بالتخيير يعني؟ بيان نكتتهم، أحد النكات يعني، أن الدليل الأول الذي يقول بأن الواجب على المكلف الإطعام مثلا، تذكروا أمس المثال، الواجب على المكلف عند إفطار متعمدا ماذا؟ إطعام 60 مسكين، هذا يوجد فيه إطلاق أوي، إطلاق أوي يسموه، مطلق واوي، ومقتضى الإطلاق الأوي أوي
أوي
أوي أوي، نعم أول مرة تسمعها؟
لا ما الأول يعني؟
إيه الإطلاق بأو، خدتونها مقبلين ولا بعدين؟ في البحث المفهوم، في بحث المفهوم الأوي واضح؟ شنو؟ هون؟
الأوي
وش فيه؟ الأوي نعم.
الأوي
نعم. مقتضى الإطلاق الأوي أن الواجب على المكلف هو الإطعام، لا التخيير بين الإطعام والصيام. أي لم يقول الشارع الواجب على المكلف الإطعام أو الصيام، فأو الصيام حيث أنه قيد لم يذكره المولى فيتمسك بالإطلاق لنفي الأوية، وهذا ما يسمى بالإطلاق الأوي، ومرادهم من الإطلاق الأوي هو الإطلاق المقابل للتخيير بأو، المثبت للتخيير. فالمولى حيث لم يقل الواجب على المكلف الإطعام أو الصيام، ما ذكر أو الصيام، نتمسك بإطلاق هذا الدليل لإثبات أن الوجوب شنه؟ تعييني وليس تخييري. فالوجوب التعييني مستفاد من الإطلاق الأوي. وكذلك الدليل الثاني الذي يقول بأن الواجب على المكلف هو الصيام، حيث أنه لم يقل الصيام أو الإطعام، ما قال أو الإطعام، نتمسك أيضا بالإطلاق الأوي لنثبت أن الواجب هو شنه؟ تعيين الصيام. وذكروا في محله أن كل دليل من الدليلين صالح لرفع الإطلاق الأوي في الدليل الآخر، فكل دليل صالح لرفع الإطلاق الأوي لأن الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة، وقرينة الحكمة مبنية على عدم وجود ما يدل على التقييد. وحينئذ إذا وضعنا يدنا على الدليل الأول فيستفاد ببركة الإطلاق أنه لا تخير بين الإطعام والصيام، وهذا الإطلاق نرفع اليد عنه ببركة الدليل شنو؟ ثاني، حيث أن الدليل الثاني يقول أن الإطعام محقق لغرض المولى، أي أن الإطعام دليل صحيح أن الإطعام لو الصيام كان دليل الأول هو الصيام لو الإطعام طعام أعلى. الدليل الثاني يقول بأن الصيام وظيفة للمكلف أيضا في الواقعة، فببركة الدليل الثاني الذي يقول أن الصيام وظيفة للمكلف في الواقعة نرفع اليد عن إطلاق الدليل الأول. وكذلك أيضا إطلاق الدليل الثاني الذي يقول بأن الوظيفة هي الصيام لا الإطعام، نتمسك بالدليل الأول لرفع الإطلاق الأول فيه. فالنتيجة هي أنه يثبت التخيير، وأن ما هو ثابت في هذه الواقعة هو الأعم من الإطعام أو الصيام. وفي مقامنا نطبق هذه الفكرة أيضا. لأن التعيين الوجوب التعييني ما في مفهوم. الوجوب التعييني مستفاد من التمسك بالإطلاق الأوي. الإطلاق الأوي يتم مع عدم وجود دليل آخر يدل على وجود وظيفة في الواقعة، فإذا دل دليل على وجود وظيفة في الواقعة نرفع اليد عن الإطلاق الأوي الثابت للتعيين فيثبت التخير. لا بلي عادي ثبت أنه هو واجب تعييني. يقولون كل دليل في الأصول يعني ممكن مر علينا في كل دليل هو مدلولان أن الوظيفة هذه وأنه تعييني، دليلين كل دليل له مدلولان أن الوظيفة في الواقع هو الإطعام وأنه هو فقط تعيين فقط. خب هذا أنه فقط هي من وين؟ من قال أنه فقط؟ لأن اليوم ما قال أو، لو قال أو شان يصير تخير، حيث أنه لم يقل أو فالوجوب التخير يحتاج إلى عناية في مقام الإثبات، حيث أنه لم يذكر العناية فنتمسك بالإطلاق الأوي. نقول نحن نرفع يدنا عن الإطلاق الأوي ببركة الدليل الآخر لأنه يقول هناك وظيفة أخرى في الواقع. المهم خب هاي مطلب على أصول مطلب يعني هذا مطلب في الأصول طويل عريض، الآن نحن بس نشير إليه نكتة تحقيقة في الأصول. خب إذن بكرة موجب تعيين، بكرة التراخي والفور، الفورية والتراخي. نعم تعيين تخيري بعدين، مو في أبحاث الدليل العقلي حقيقة التخيير الشرعي والتخيير العقلي هناك في الحلقة الثالثة، وسيأتينا في بحث المفاهيم هذا المطلب التمسك بالإطلاق الأوي والإطلاق الواوي وكذا في بحث المفهوم الشرط إن شاء الله. على حال سيأتي إن شاء الله تفاصيل، بس الآن نحن نشير إلى النكتة لكي نربط المطالب الأصولية بالمطالب الفقهية. إذن النتيجة أن مقتضى هذا البيان هو تطبيقه في المقام، وتطبيقه بعد واضح. يوجد عندنا دليلان، الدليل الأول يقول الوظيفة عند الشك في الأوليتين هو ماذا؟ هو الإعادة، والدليل الثاني يقول أن الوظيفة هو البناء على الأقل، وكل منهما بالإطلاق الأوي يستفاد من التعيين فنرفع إيدنا عن الإطلاق الأوي بقرينة الدليل الثاني في إثبات التخيير فنستفيد التخيير. مطلب سلس. إذن النتيجة أن مقتضى الجمع بين الدليل التخيير. في هناك توجيهات أخرى بس الآن ما نخلص. خب هذا هو تمام الكلام في هذا المسلك وبيان هذا الوجه، ولكن هذا التصوير وهذا الجمع أيضا غير مقبول كسابقيه. وبعض الإشكالات التي سجلناها على المطالب السابقة على المسالك السابقة تأتي على هذا المسلك. وخلاصة ذلك أنه إنما يصح رفع اليد عن ظهور الدليل الأول في التعيين والتصرف فيه بالتقييد، لأنك في النتيجة ستقيد إطلاق الدليل الأول بأو، صحيح؟ إذ هو في إطلاق بأو سوف تقيده بأو، هاي النتيجة. هذا التصرف تأباه الطائفة الأولى، الطائفة الأولى سنخ لسان يأبى التصرف، فلا يمكن رفع اليد عن ظهور الدليل الأول في التعيين وتقييده بأو المثبت للتخيير، لما ذكرناه بالأمس أن لسان الدليل الأول سنخ لسان يأبى عن التخصيص، يأبى عن التقييد، إذ يقول أن العشر ركعات فرض الله وليس في فرض الله سهوم. أنت تقول يعني في فرض الله سهو ولا ما في سهو؟ أنت الآن بالبناء على الأقل تقول فرض الله فيه سهو، فلا فرق بين فرض الله بين فرض الله وبين ما فرضه النبي، كلاهما فيه سهو، غايته أن العلاج في فرض الله يختلف عن العلاج في فرض من؟ في فرض الرسول. إذن تفتي مطلب؟ إذن لسان أن فرض الله ليس فيه سهو يتنافى مع البناء على الأقل، لأن فيه سهو يصير وهذا تهافت، فهذا الجمع جمع ليس بعرفي، يأباه لسان الدليل الأول. على أنه أمس أشكلنا على أنه يحتاج هاي خلى على أنه إذن هذا الجمع ليس بتام، فما فرض من الجموع غير تام، والنتيجة هي لا يوجد جمع عرفي بين الطائفتين، ومقتضى ذلك التساقط وتنجز العلم الإجمالي، فيجب على المكلف الجامع بين شنو؟ بين البناء على الأقل وبين الاستئناف. هذا كله شفت الفقائد ما يشرح لك الساعة تتشهر بهذا كله، يعني يجب لك قيد متأخر، هذا كله بناء على تمامية حجية الطائفة الثانية. ما يصير سيدي يجي يقول الطائفة الثانية مو صحيحة، مو كلام صناعي يصير، هذه حرفة العاجز، يجي يقول الطائفة الثانية مو صحيحة ما يفيدك، اعمل الصناعة افرض انها صحيحة وش سوي؟ قول تحكي ياي هاي الصناعة، تقول انها مو صحيحة تنتهي، هذا مو كلام فقهي مو كلام صناعي، ولهذا الفقهاء ما يجي سيدي اول شيء للسند الرواية ضعيفة السند سقطت، لا جيل الصناعة وين بعدين ابحث عن الضعف وده، هاي كلام كل واحد يحكي كلام سهل يعني. خب هذا كله يا شيخ حسين بناء على تمامية حجية الطائفة الثانية، ولكن قد يقال أن الطائفة الثانية ليست بحجة، والوجه في ذلك أن الطائفة الأولى رواياتها تتجاوز 15 رواية، وهذا المقدار من الروايات كمًا وفي كثيرها تامًا وفي مجموعة منها تامة السند، كيف يعني يتولد عندنا القاطع بصحة مضمونها فنحن نقطع بأن ما دل على البطلان صحيح، ولكن ما هو التخريج الصناعي للقاطع؟ شلون يعني تقطع؟ ما هو الفكرة؟ تواتر إجمالي، تواتر معنوي، حساب احتمال، شلون؟ شلون تواتر؟ تواتر شنو؟
تواتر معنوي.
ما هو الفرق بين التواتر الإجمالي والمعنوي؟ عشان تقولي تواتر مثلا تواتر معنوي؟
لا مو إجمالي، معنوي.
إيه شنو الفرق؟
يعني هذا
ما معنى التواتر المعنوي والتواتر الإجمالي؟
التواتر معنوي أن تكون مضمون الروايات مضمونة واحدة، يعني كل هذا ترجع إلى روحه مضمون واحد.
تواتر لفظي؟
يعني يكون المضمون والألفاظ
الإجمالي.
الإجمالي هذا اللي الإجمالي أول ما
تجي. وش معنى تواتر إجمالي؟
في الجملة.
لا يعني قد يعني هناك لا ليس هناك
موجود هذا في الحل. عندك فرقة ثانية؟ لأنه في تفسيرين إليه. عندك فرقة ثانية؟ عندك كتاب فرقة ثانية؟ الآن إحنا نشرح المطلب. فنقول جيب كتاب، جيب كتاب.
ما شرحت
المبحث. لا أنا بغرض إني غرض ونطلع المبحث الإجمالي. أنا بشرح أنت طلع. خو. فنقول يوجد عندنا أكثر من طريق لبيان أن الطائفة الأولى قطعية. الطريق الأول التمسك بفكرة حساب الاحتمال، فيقال أنه احتمال الكذب في الرواية الأولى من 15 احتمال كم؟ احتمال ضعيف. مو في التواتر، لا التواتر، التواتر إجمالي. خب فنقول إذا وضعنا يدنا على الرواية الأولى فنقول احتمال مطابقتها للواقع هكذا مقدار بالمئة، واحتمال المخالفة 10%. ثم نضع يدنا على الرواية الثانية فنقول احتمال المخالفة للواقع هكذا بالمئة، وبهكذا نمضي، وهذه الاحتمال الخطأ يتضائل ويتضاعف بحسب السند وسلسلة السند ومن في السند، وهكذا حتى نصل في الأخير إلى أن احتمال مخالفة مضمون هذه الروايات للواقع احتمال جدا ضعيف لا يعتد به العقلاء، بل لا يحتفظ الذهن بالنسبة الاحتمالية. تذكرون هذا القطع عند السيد الشهيد يسمى القطع شنو؟ من القطع الرياضي. هذا يسمى القطع شنو؟ قطع المنطق، منطقي مبني على حساب الاحتمال. يعني هناك نسبة جدا ضئيلة أصلا الذهن لا ماذا لا يحتفظ بها. فحينئذ يتولد عندنا القطع عن طريق حساب الاحتمال. الطريقة الثانية وهي ما يسمى بالتواتر الإجمالي، والمراد من التواتر الإجمالي محل خلاف، وبعبارة أدق أنه يوجد في كلمات الأصوليين معنيان يستعمل فيهما التواتر الإجمالي. فأفاد السيد الشهيد الصادق قدس سره في الحلقة الثانية في بحث الخبر المتواتر بيانا أو تعريفا للتواتر الإجمالي. فقال هاي نص عبارة أقرأها أول شيء بعدين. قال والتواتر هاي تقسيم. ماذا تقسيم التواتر؟ تارة يكون لفظيا وأخرى معنويا وثالثة إجماليا. وذلك أن المحور المشترك، فالملاك في تقسيمه المحور المشترك، الجامع المشترك، القاسم المشترك، هذا ملاك التقسيم عنده. وذلك أن المحور المشترك لكل الإخبارات إن كان لفظا محددا فهذا من الأول، كما قد يقال في حديث الغدير أنه قد وردتنا روايات كثيرة بقوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، بهذا اللسان بهذا اللفظ، بحيث انصبت الإخبارات على هذا اللفظ فيكون عندنا تواتر لفظي، حتى تواتر لفظي. وإن كان قضية معنوية محددة فهذا من الثاني. خب ما معنى قضية معنوية محددة؟ هاي قال من الثاني، هذا يسمى تواتر معنوي، قضية معنوية محددة. قال وإن كان لازما منتزعا فهو من الثالث. ما هو الفرق بين القضية المعنوية المحددة وبين اللازم المنتزع؟
المنتزع ليس مصرحا به في الروايات، وإنما يعني ما ينتزع من مجموعها كلازم وكمدلول التزامي هو هذا.
خوش لون مثل مثل
شجاع وإلسة هذا يذكرون أنه ينتزع من شجاعة علي بأنه قدم.
هاي شنو تواتر معنوي أو إجمالي؟ معنوي. شنو
المعنى المذكور مصرح به؟ يعني
اختلاف
الألفاظ مع اتحاد المعاني.
قالوا بأن التواتر المعنوي ما كان المعنى فيه واحدا ولكن يؤدى بألفاظ وقوالب مختلفة. فمثلا لو أردنا أن نشكل تواترا معنويا في من كنت مولاه فعلي مولاه مثلا، فنقول هذا المعنى نؤديه بألفاظ مختلفة، فيقال مثلا من كان كل مكلف كان أمير كان رسول الله وليه فعلي هو رئيسه، وهكذا تختلف التعبيرات لكن المعنى واحد. فلا يوجد تواتر بلحاظ القالب وبلحاظ اللفظ، إنما يوجد تواتر بلحاظ المعنى المطابقي المعروف من هذه الألفاظ. فالمعنى المطابقي واحد لم واحد واحد، فالتواتر لم ينصب على اللفظ إنما انصب على المدلول المطابقي لللفظ، وهذا ما يسمى بالتواتر المعنوي. أما التواتر الإجمالي فهو التواتر الذي انصب على المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي. فمثلا يوجد عندنا تواتر إجمالي في شجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذ نرى إخبار بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه قد زال قد قتل مرحب، هذه الرواية مطلق مدلول انتزاع أنه شجاع، هي مدلول انتزاعي. المدلول المطابق أنه قتل مرحب، ما هو الالتزام أنه شجاع شجاع. جنة رواية ثانية تقول بأنه قلع باب خيبر، مطلب ما له علاقة مطلبين المدلول المطابق واحد لا. ما هو اللازم المنتزع؟ أنه شجاع شجاع، ما لم يفر من حنين أنه شجاع، وهكذا ما شاء الله مواقف. هذا يدل على أن المدلول الالتزام هما شجاعة أمير المؤمنين أو علم أمير المؤمنين، علم أوضح من الشجاعة. قضايا أمير المؤمنين في القضاء وفي المسائل أمكن أوضح من مسائل الشجاعة. فيحصل عندنا تواتر ماذا؟ إجمالي. هذا هو معنى. إذن المعنى الأول للتواتر الإجمالي ما كان المحور، بتعبير السيد الشهيد، بتعبير السيد الشهيد معمر، ما كان المحور المشترك الذي اتفقت عليه جميع الإخبارات هو المدلول الالتزامي، فيوجد مدلول التزامي واحد. هذا معنى. المعنى الثاني، تفضل شيخنا. المعنى الثاني يعني أجملها، بس هذا مراده. المعنى الثاني للتواتر الإجمالي ما أشار إليه الآخون في الكفاية وطبقه في موارد لطيفة، يقول لو فتحنا كتاب الوسائل مثلا فنحن نقطع بأن هناك رواية في كتاب الوسائل صدرت من المعصوم، صحيح؟ هل كتاب الوسائل كله كل ما صدر المعصوم يعني؟ هناك رواية صدرت من المعصوم، وحينئذ نقول لو فرضنا أنه توجد عندنا روايات متعددة كخمس عشرة رواية دلت على بطلان الصلاة، ألا نقطع بصدور واحدة منها من الإمام؟ مو بحساب الاحتمال ولا القضية، ألا نقطع أن واحدة من هذه الخمسة عشر صدرت من الإمام؟ يقول بأن كثرة الروايات عددا وكيفا يقتضي حصول العلم الإجمالي بصدور رواية من هذه الخمسة عشر، وإلا خمسة عشر كاذبة، 15 رواية تدل على كاذبة، جدا مشكل. فعندنا علم، قال أنا أقطع، عندي قطع بأن رواية واحدة من هذه الخمسة عشر شنو؟ رواية وردت من المعصوم، وحيث إنه لا أستطيع أن أحدد ما هي هذه الرواية وأين هي التي صدرت من المعصوم، فنأخذ القاسم المشترك بين جميع هذه الروايات. أخوند سووها طبقها في موارد كثيرة حل مشاكل. الآن تقولها تقول هي مسألة سهلة، لا، حل وراها مشاكل كثيرة. خب، فهنا القاسم المشترك بين رواياتنا ما هو؟ بطلان الصلاة عند الشك في الأوليته. تأمل، ليس نحتاج تأمل، هي معنية للمعنى. فالمراد من التواتر الإجمالي بناء على الاحتمال الثاني القطع بصدور رواية في ضمن مجموعة من الروايات معلومة بالإجمال. وفي ذهني أن السيد الشهيد تعرض إلى هذا في الحلقة الثالثة، الآن أشوف أنا في ذهني أنه تعذر فسر التواتر الإجمالي هنا بتفسير كأنه غير الموجود في الحلقات الثانية، يعني الآن جاء في ذهني أنه بلي أقسام التواتر 124. خب، هذه حلقة الثالثة ذكرها في بحث الحجية خبر الواحد. في أي مطلب؟ أن التمسك بحجية خبر الواحد بخبر الواحد دوري. بعضهم استدل بحجية خبر بخبر الواحد دوري، قال لا، عندي طريقة أنا أحلها، حل لكم القضية، سوى لي لفة حلها المشكلة. أخوند هذا ترى ما
40 سنة.
نعم، شوف أقسام التواتر. يقول يقول بلي أقسام التواتر. خوف الحالة الأولى، شوف وش قال الحالة الأولى وش يقول سيد الشهيد في أقسام التواتر. أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك شوف ذاك التواتر المعنوي، التواتر الإجمالي اللي ذكره متوقف على وجود مدلول التزامي واحد. هذا المحقق الآخر يقول حتى لو ما في مدلول مشترك واحد أصلا فليس الملاك هو وحدة المحور، قطع بصدر واحد من الروايات. يقول له فتحت الوسائل، فتحت الوسائل في رواية من هالروايات كلها صدرت لها أثر. يقول أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر، بل يخبر الجميع عنه مشترك، لا مدلول مطابقي، لا مدلول تضمني، لا مدلول التزامي. كما مثلنا بمثال، كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية 100 رواية، جيب 100 رواية تحتك بطريقة عشوائية في مختلف الأبواب، في جامع، في مدلول التزامي، خب. وفي هذه الحالة من الواضح أن كل واحد من تلك المدلولات، المدلولات الأفرادية دي، خب، لا يثبت بها التواتر، المدلولات الفردية كل واحد غير الثاني، وإنما يقع الكلام في إثبات أحدها على سبيل العلم الإجمالي لكي ترتب عليها آثار العلم الإجمالي. وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في مشاكلك. لو جدك عندك 10 روايات فيها أحكام إلزامية زيد، إذا جينا نراجع كل رواية ضعيفة السند، ما ثابتة، ضعيفة، ما ثابتة، تقول لا أنا جود العشرة كامل، أقطع بصدور رواية من الروايات هذه العشر. خب إذا تقطع تقول أنا أقطع بوجودي علم إجمالي عندك، أقطع بوجودي حكم إلزامي في حقي أحد هذه الأحكام العشرة. لا لا، هو مشتركة. واحد يقول يجب الهدية في يجب الخمس في الهدية، واحد يقول يجب أن تصلي الجمعة، واحد يقول يحرم عليك لحم الأرنب، واحد يقول ليك يجب، 10 روايات أحكام إلزامية. تقول أنا أقطع بأن أحد هذه الروايات عش صادرة، ها، فأقول أنا أقطع بثبوت تكليف في حقي إما وجوب الجمعة وإما حرمة لحم الأرنب وإما وجوب الخمس في الهدي، شفت مطلب، وإما كذا، والعلم الإجمالي منجس، فيجب عليك جميع أن ترتب جميع آثار الأحكام العشرة، شفت مطلب؟
اتفق
لي أنه سؤال مطابق عن المعنى، لا ما لي أقلق، لا بس أقول كفكرة هذه ترتب عليه ثمار، لأنه هذه غفلة تصير، لأنه بسرعة رواية ضعيفة الله خلاص ماكو فيها شيء، ما يجب الخمس، رواية ضعيفة ما يحرم لحم الأرنب. يقول هل أنت أيها الفقيه الذي أنت رميت الروايات، جمع الروايات اللي رميتها، جمعها اللي رميتها حطها تحتك، تأمل ما تقطع بصدور واحدة من الإمام، هالروايات 20 رواية أنت رديتها في بحث الطهارة، ما تقطع بصدور واحدة من الإمام. خب إذا تقطع بصدور واحدة فتشك عندك علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي يكون منجز، هي من آثار البحث ولا في آثار ثانية؟
أنا شيخنا مو شوية في التماحل، أنا مثلا
رواية
سهلة،
مثلا بناء على مثلا يقول انه ثلث الكافي
مثلا
ما بلي اذا احكام الزامية يعني خب ثلث الكافي ما فيها احكام الزامية بلي اذا ياتي الاشكال بلي اذا تشكل على المجمالي عندك ما يجوز لك ان ترمي رواية سهل، لو جمعت روايات سهل فتقطع بصدور واحدة من الادعاء الاحكام الزامية، خب ما يجوز بلي، ما نقل يجوز، لازم تحل العلم الاجمالي، تحتاج الى بحث عنه كيفية انحلال العلم الاجمالي، واضح؟ إذا ما نحل مشكل ما يجوز. فالمهم هذا ذكره،
لكن هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحول إلى يقين بسبب الضآلة.
هاي رأي من؟ كلام من؟
لا
لا ما لي علاقة بالسيد الشهيد، دخل مكان فاني راح حساب الاحتمال، الآخر ما يروح حساب الاحتمال ولا يرى هذا الكلام.
يعني هذه الفكرة لأن أنطبق السيد الشهيد نفس الفكرة اللي طبقها الآخر، يعني
لا ما نفس الفكرة. السيد الشهيد اللي ذكره في الحلقة الثانية، لا في الحلقة الثالثة، وش فيه؟ يقول والتحقيق في ذلك ما له علاقة، التحقيق كلامه ما له علاقة، أما بكلام الآخرون التحقيق هو سيأتينا إن شاء الله إذا درسنا هذا المطلب بعدين. خب هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى في بعض كلماتهم بالتواتر الإجمالي، يعبر عن الآخرون بالتواتر الإجمالي. هذه الفكرة نستطيع أن نطبقها في المقام، في مقامنا طبقناها، أنه عندنا 15 رواية نقطع بصدور واحدة منها، لا بحساب الاحتمال، أنا بحساب الاحتمال، أنا أقول أقطع بأن واحدة من هذه الروايات 15 صدرت من المعصوم فأقطع بالبطلان خلاص. إذن وصلنا في هذا البحث، أبحاث الأصول دخلوا في المطالب، فقطع، فحينئذ نقول ببركة هذا البيان نحن نقطع بصحة مضمون الطائفة الأولى، إما بحساب الاحتمال وإما بالتواتر الإجمالي بمعناه الثاني للأول. خب، وحينئذ نقول، خلنا نخلص هالبحث، يعني نخلص هالفكرة، إذا ثبت أن الدليل الأول قطعي فتسقط حجية الدليل الثاني. ليش؟ لماذا تسقط؟ إذ أنه دليل حجية السند أو دليل حجية الظهور الجاري في الطائفة الثانية لا يمكن أن يجري للقطع بكذبه. فدليل الحجية الذي يتكفل حجية الطائفة الثانية سقط. ليش؟ لأنه مقطوع بكذبه، ولا يمكن للشارع أن يعبدني بدليل أقطع ببطلانه. ولهذا قالوا في الأصول القطعي لا يعارضه شيء، يعني تقاطع، يعني ما خلافه، ما شنو خلافه، ما خلافه معلوم الكذب. فإذا كنت أنت عالم بالكذب، هل يمكنك، هل يمكن للشارع أن يعبدك بماذا؟ بأنه صدق الثقة.
لا،
تقدر صدق الثقة، تقول للشارع مسامحة أنا أحب أصدق الثقة لكن ما أقدر. قاطع، شنو أصدق الثقة؟ أنا قاطع بكذب مضمونه، فكيف أصدق الثقة؟ إذا قطعنا بمضمون الطائفة الأولى فنقطع ببطلان نقيضها، فنقطع بأن ما دل على غير البطلان كاذب، وبعد قطعي بالكذب لا يشمل دليل الحجية مورد القطع بالكذب. ليش؟ لأن الحجية حكم ظاهري لا تأتي في مورد القطع بالبطلان، ولهذا القاطع يعبد بشيء قاطع.
لا،
أنا أبي أصدق الشارع، لكن ما يصير يصدر من الشارع، أنا قاطع بالكذب. إذا قلت أنا ما قاطع، هذا مو قاطع، هذا خلاف القاطع. من شفت مطلب؟ إذا تسقط الطائفة الثانية عن الحجية، ما الحجية، عن الحجية تسقط، وإذا سقطت تبقى الطائفة الأولى في الميدان بلا معارض، راح تلعب على راحتها، تمشي ما حد لها، لأن الطائفة سقطت عن المعارضة فما حد يعارضها. واضح هذا؟ ومقتضى ذلك بأنه الطائفة الثانية ساقطة عن الحجية. ولو تنزلنا وقلنا بأنه الطائفة الثانية في نفسها حجة والأولى أيضا حجة، فيوجد عندنا مرجح وهو الموافقة للسنة. وهذا ما يأتي عليك الكلام، كيف تكون موافقة للسنة موافقة للطائفة الأولى. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآل محمد.